سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحديث متصل عن الإنسان في أعماقه وآفاقه بهدف ازدهار العبران في هذا الاجتماع الإنساني، نستهله بسم الله وبحمده سبحانه الذي خاطب نبيه قائلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فحدد دائرة الانتماء إلى القوم، والذي قال في محكم تنزيله: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فحدد دائرة الانتماء إلى الملة. نحمده سبحانه وهو الذي دعانا إلى أن نسير في الأرض، جعلها لنا ذلولا لنمشي في مناكبها ولنعمرها فكانت الحضارات، ونصلي ونسلم على أنبيائه ورسله وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله. الفاتحة هذه حددت موضوع حديثنا، فحديثنا اليوم هو عن الإنسان والانتماء بدوائره المختلفة المتصالحة المنسجمة والهوية بأركانها. وهو حديث من ثم عن الإنسان في رحلة الثقافة التي تنسجم مع دوائر الانتماء هذه ومع هذه الهوية. وهو حديث مطروح بقوة في عالمنا المعاصر، هذا العالم الذي يشهد ثورة اتصال. وثورة الاتصال هذه كان من نتائجها ازدياد الإحساس بالذاتية، بأن الإنسان له انتماءه وله هويته. ثم بظاهرة أخرى سادت في عالمنا المعاصر، هي محاولة حضارة بعينها وقوى هيمنة فيها أن تتسلط على آخرين وتسلبهم هويتهم، تفرض عليهم نماذج حياتها فرضا، لأن في هذا الفرض ما يعود عليها بمغانم اقتصادية كثيرة. قضية الهوية ملحة في عالمنا المعاصر، حتى أن الكتابات عنها كثيرة تحكي عن صراع بين الحضارات بدل التعاون والتعارف والتكامل، وتحكي عن هذا الإنسان في غربته كيف يمكن أن يخرج من هذه الغربة بوعي انتمائه وهويته. ولقد كان من الذين أشاروا إلى قضية الهوية بريجينسكي في كتاباته الأولى عن العصر التقني الذي لاحظ في ثورة الاتصال وأثرها على الهوية. من هنا التأمل في هذا الموضوع يستحق منا اهتماما. ما الهوية؟ كيف تتحدد؟ ما هي أركانها؟ ما الانتماء؟ إلى ماذا أنتمي أنا؟ أذكر وقصة كررتها مرارا في كتاباتي، أن أحد الناس يوما وأنا في المدرسة الإعدادية أراد من خلال الحوار أن يغلب فكرة سياسية عنده فسألني ذلك السؤال: أمسلما أنت قبل أن تكون عربية أم عربي أنت قبل أن تكون مسلما؟ وأذكر أنني كنت فتى في 13، ويومها عدت إلى نفسي في بيتي متنبها محاولا أن أجيب عن السؤال، فلاحظت أنني أنا بهويتي كنت دائما عربيا مسلما. فالعربية هي لساني، والعرب هم قومي، والإسلام هو ديني، فأنا أنتمي للدين الإسلامي، وأنا في الوقت نفسه أنتمي بقومي العرب وأتحدث بلساني العربي. هاتان دائرتان. وتعملت يومها فلاحظت أن أخي المسيحي النصراني زميلي بالصف هو يدين بالنصرانية، وهو أيضا عربي في انتمائه لأمته وبلسانه العربي. هاتان دائرتان انتماء. ولكنني مع الزمن لاحظت أن دوائر الانتماء تتعدد، وأن كثيرين يحاولون أن يضعوها في موضع الصراع مع بعضها بعضا. فأنا جئت من قطر عربي، قطر يحمل اسما جغرافيا، ولكن هذا الاسم الجغرافي أخذ معنى آخر حين قامت حدود سياسية بعد أن طرأ ما طرأ على دولتنا العربية الإسلامية في تاريخها. أنا من فلسطين، فإذا أنتمي إلى فلسطين، كما أن أخي العربي ينتمي إلى سوريا، وأخي الثالث ينتمي إلى المغرب، وهكذا دوالي. هذه دائرة أخرى من دوائر الانتماء إلى المنطق. وحين كنت ألتقي مع أهلي في فلسطين كان يطيب لنا أن يتحدث كل منا عن البلد الذي نشأ فيه. ولد مسقط رأسه، وأنا من مدينة يافا، تلك البلدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط التي نعم اسمها الجميلة لأنها جميلة وستبقى في القلب والعقل حتى تتحرر، وتلك مسؤولية سيرثها الأبناء عن الآباء. أنا أنتمي إلى يافا، بل أنتمي إلى حي فيها هو حي العجمي، ومن حي العجمي يكون الانتماء إلى المدينة، ومن المدينة يكون الانتماء إلى القطر، ولكن هذا القطر هو جزء من وطن كبير هو هذا الوطن العربي بأخطاره كلها، فأنا أنتمي أيضا إليه. إن تحدثت عن شعب فلسطين فهو شعب عربي، كما يتحدث أخي عن شعب مصر فهو شعب عربي ينتمي إلى الأمة، وعن شعب السودان وعن شعب ليبيا إلى آخر ذلك، ولكنها أمة واحدة. دوائر الانتماء إذن تتعدد، ومنها دائرة جدت علينا برزت مؤخرا مع الحدود السياسية، هي دائرة الجنسية، ويمكن للمرء أن يكون منتميا إلى وطن بعينه ويحمل جنسية وطن جديد له. كيف نعمل مع دوائر الانتماء المختلفة هذه؟ الواقع أنها مسؤولية أن نصل إلى تحقيق الانسجام بينها. ولقد اصطلح ابني أصغر أبناء مهدي وهو يحدثني في هذا الحوار، طرح مصطلح الانتماء المتصالح المنسجم. والحق أنه يمكن للمرء منا أن يحقق هذا الانسجام بين الدوائر إذا وعى حقيقة الهوية. ذكرنا في الهوية الدين والأساس العقيدي، وذكرنا في الهوية اللسان واللغة التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل الناس مختلفين في لغتهم وفي لغاتهم وألوانهم، وجعل اختلاف الألسنة والألوان من آياته سبحانه. هناك ركن ثالث ناجم عن تفاعل هذين العاملين الركنين عبر العصور، ذلك هو الميراث الثقافي الحضاري. الهوية تقوم على هذه الأركان الثلاثة. حين نتأمل دوائر الانتماء في هذه الهوية أيضا ونتجاوز الوطن الكبير نجد أننا نلتقي مع أوطان أخرى كبيرة في ظل حضارة واحدة، حضارة جاءت وشملت منطقة أوسع، شاركت فيها أقوام عدة وملل عدة وأعطت الكثير، ولكن هناك جامع مشترك وقاسم مشترك، وظاهرة تعدد الحضارات ظاهرة أصيلة في الاجتماع الإنساني، فهناك الانتماء أيضا إلى الحضارة. ألتقي مع أخ قادم من سمرقند فأجد أن أمورا كثيرة متشابهة تجمعني به، وما زلت أذكر تلك اللحظة الشعورية التي عشتها عام 1974، سجلتها في كتابي لحظات ممتدة. يومها كنت قادما إلى سمرقند من موسكو، وكان هناك مؤتمر لشعوب آسيا ويناقش قضايا الأمن في آسيا، وأذكر يومها أنني حين أمضيت يوما في سمرقند وجدت نفسي ضمن دائرة الحضارية، المدرسة الرائعة اسمها مدرسة، الرقص الشعبي الذي الغناء الذي سمعناه، الأزياء القريبة من أزيائنا. عندها تذكرت كلمة الصاحب ابن عباد حين استقبل كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، وقلت هذه بضاعتنا ردت إلينا. والحق أنني أقصد أنني وإخوتي في سمرقند ضمن دائرة حضارية واحدة. يجب القول إن الوعي بالدوائر الحضارية هو اليوم كأقوى ما يكون في مختلف أنحاء عالمنا، ونلاحظ أن بعض قوى الهيمنة تنبهت له مؤخرا، كانت تتحدث في دراساتها التي فيها طابع الهيمنة عن القرية العالمية الواحدة بفعل ثورة الاتصال، ولكنها بدأت تتحدث في دراساتها عن الأحياء المختلفة ضمن هذه القرية العالمية الواحدة، والأحياء المختلفة هي الحضارات العدة الموجودة في عالمنا، وهذه الحضارات تمثل كل منها وحدة ينتمي الواحد منا إليها، هي دوائر انتماء عدة، ولكنها تجمع بعد ذلك في هوية واحدة لها ركائزها. لقد تنبه علماؤنا إلى هذه الحقيقة، ومنهم ابن حزم العظيم الذي صنف العلوم، فرأى علوما يشترك الناس جميعا فيها مثل علم الطب، ولكنه خص 3 علوم بأمم مختلفة، كل أمة تختص بهذه العلوم 3. أولها علم شريعتها الأساس الديني العقيدي، والثاني علم أخبارها التراث التاريخي، والثالث علم لغتها اللسان. إذا انطلقنا من هذا الوعي للهوية وللانتماء المتصالح المنسجم لكل هذه الدوائر، يمكن أن نرى كيف تكون رحلة الإنسان مع الثقافة والتربية. فالثقافة يجب أن تعنى بأركان الهوية 3، أركان الهوية 3، والثقافة يجب أن تعنى، والتربية يجب أن تعنى بكل دوائر الانتماء وإبعاد الشخصية وأبعاد الشخصية الإنسانية. لابد للتربية والثقافة أن تعطي الأساس العقيدي حقه، ومنذ أن يتفتح الطفل يجب أن يعيش هذا الأساس، يعرف ملته ودينه، ويعرف ما هو الخير وما هو الشر، يقدم له من خلال قصص الأنبياء، وأهمية قصص الأنبياء بالغة في تربية الأطفال. ثم مع التقدم سيلاحظ أهمية العناية بالأدب وبالذاكرة الأدبية، فهي تميز الشخصية الحضارية وأجدادنا رأوا هذا جيدا، شأن كثيرين في حضارات أخرى. إذا تأملنا الحضارة في الغرب والعالم الذي ينطق بالإنجليزية نرى كم يركز على شكسبير وعلى سلسلة الشعراء الذين سبقوا والذين تلوا، وعلى اللسان والعناية بهذا اللسان. أجدادنا عنوا بالذاكرة الأدبية شعرا ونثرا، ومعروع الكتب التي خلفوها لنا تجمع ذلك في القديم وفي الحديث. سأبقى أذكر لبهاء الدين العاملي كتابه المخلاة وكتابه الكشكول. واسم الكشكول تردد في عدة كتب في تراثنا لأنه يجمع الخير في الذاكرة الأدبية، ومنها كشكول البحراني. فنبقى نذكر يتيمة الدهر للثعالبي، ونذكر حماسة أبي تمام التي اختار فيها من شعر الأقدمين، ونذكر مختارات الشعر العربي في عصرنا هذا. ولقد رأيت كم عاش أبنائي لحظات رائعة مع هذه المختارات، والمكتبة تحفل بعدد منها. الذاكرة الأدبية أساسية في التفكير لتنسجم مع الهوية ودوائر الانتماء، ولكن للذاكرة التاريخية أهميتها. وإذا كنا للذاكرة التاريخية أهميتها، وإذا كنا قد تحدثنا عن التاريخ وعظمته، فكيف نعنى بهذه الذاكرة التاريخية؟ تلك مسألة مهمة تبدأ مع الطفل منذ البداية، وتطرح علينا تحد كبير. كيف نقدم له التاريخ؟ ماذا نقرأ له؟ كيف نطرح من التاريخ ما يكون حافزا؟ ثلاثة أسس مهمة في التثقيف أيما أهمية يجب أن نركز عليها، وهي متصلة بدوائر الانتماء. دوائر الانتماء والهوية والثقافة والتربية يجب أن تنتهي إلى شيء، إلى أن يقوم الإنسان بدوره في الحياة، إلى أن يكون فاعلا. فقيمة الخواطر والأفكار وصولا إلى التصور والإرادات هي بالفعل، والفعل يتفاعل دائما مع الثقافة، والثقافة قد تغلب عند المرء نزعة تشاؤم أو نزعة تفاؤل. ولكن عوامل التشاؤم والتفاؤل في الإنسان تتجاوز ذلك أيضا إلى طبيعة الإنسان نفسه. ونحن في ثقافتنا نؤكد على أننا نرفض التشاؤم اليائس، وعلى أننا نركز على تشاؤم فاعل نقبل به عند المتشائمين، أي أن يرى ما يثيره ويزعجه ويشعر بعدم جدواه لكي يفعل ويغيره ويعمل ما هو صالح. ولكننا أيضا نتأمل في التفاؤل، فنرفض التفاؤل المتواكل الذي يترك الأمور على سجيتها، اقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، وهي أكبر إهانة وجهت في الشعر العربي حين قالها الحطيئة في الزبرقان، وجاء الزبرقان يشكوه إلى عمر بن الخطاب، ظاهرها مختلف عن باطنها. فحين استفتى عمر من يعلم، قال هذه أوضع سدة أن يكون المرء قاعدا كاسيا طاعما كاسيا. التفاؤل المتواكل غير مقبول، ولكن التفاؤل المتوكل على الله الفاعل هو المطلوب، والتوكل دائما فيه معنى الفعل وفيه معنى العطاء.